بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب ما جاء في أسفل الخف أو أسفل النعل تصيبه النجاسة، فكيف تطهيره؟ بمسحه في الأرض حتى تزول النجاسة، فإذا مسحه حتى زالت النجاسة صار طاهرا ولا يشترط غسله على الصحيح. ثم أخذنا مسألة كيفية تطهير ذيل المرأة، يكفي مروره على شيء طاهر، فإذا مرت به على شيء طاهر حتى ذهبت النجاسة صار طاهرا ولا يشترط غسله. نواصل نقرأ. بقي مسألة تتعلق بهذا الباب، ثم نقرأ الباب الذي يليه. هذه المسألة التي تتعلق به، وهي كيفية تطهير الأجسام الصقيلة، الأجسام الصقيلة أي كالمرآة، كالسيف، كالسكين، إذا أصابتها نجاسة. ووجه علاقة هذه المسألة بهذا الباب الذي نحن فيه أن التطهير يكون بالمسح، يعني هل يكفي فيه المسح أو يشترط فيه الغسل؟ لهذه المناسبة تتعلق به. وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها فيها قولان من العلماء: من ذهب إلى أنه يجب غسلها، قالوا إذا أصابت النجاسة شيئا من هذه الأجسام، أصابت سيفا، سكينا، مرآة، ونحو ذلك من الأجسام، قالوا فيجب فيه الغسل ولا يكفي فيه المسح. هذا القول هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد في المشهور عنه، وهو مذهب داود الظاهري، واستدلوا بما سبق أن التطهير مأمور به أن يكون بالماء، الأدلة التي فيها أن التطهير بالماء. أيضا استدلوا في هذه المسألة بالقياس على آنية الكفار، قالوا آنية الكفار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، قال اغسلوها، قال في رواية ارحضوها بالماء، هو الغسل بشدة. قالوا فكذلك هذه الأشياء التي تشبه الآنية يجب غسلها. والمذهب الثاني أنه يكفي فيها المسح ولا يجب غسلها، بل يطهرها المسح كما يطهرها الغسل أيضا، قالوا إذا غسلت طهرت، وإذا مسحت يكفي ذلك، مسحت حتى زالت النجاسة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم واختار هذا القول الشوكاني. واستدلوا بأحاديث مسح النعل إذا أصابته نجاسة. قالوا فكما يجزئ في النعل المسح كذلك في هذه الأجسام. استدلوا أيضا بأن الأجسام الصقيلة لا تتخلل النجاسة في أجزائها، أي لا ترخل النجاسة في أجزائها وتختلط بها. قالوا فإذا كان كذلك يكفي مسحها، فإذا مسحت تزول، لأن النجاسة إنما هي على ظاهرها ولم تتخلل أجزائها. قالوا أيضا الضرورة تدعو إلى مسحها دون غسلها، لأنها لو غسلت لفسدت السيوف، ونحو إذا غسلت يصيبها الصدأ، ويكون في هذا إتلاف للمال، وإتلاف المال منهي عنه، لا تأتي الشريعة بمثله. وسيوفهم وسكاكينهم لم تكن كالتي هي اليوم، حتى لو غسلت بالماء لا يؤثر فيها، كانت من الحديد، فإذا أصابها الماء أثر فيها وأفسدها. أيضا قالوا هذا عمل الصحابة، كانوا يجتزئون بمسحها، ذكر هذا شيخ الإسلام وابن القيم. نقرأ بعض كلام شيخ الإسلام ابن القيم، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 23 و500. كان مما قال، قال وسكين القصاب، القصاب الجزار، وسكين القصاب يذبح بها ويسلخ فلا تحتاج إلى غسل، فإن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة، ولعل مراد شيخ الإسلام بدعة لم يكن يفعله السلف، لما يؤدي إلى فسادها، وإلا فغسلها يجوز، لكن شيء لم يكن يفعل، يقول شيء جديد. قال فلا تحتاج إلى غسل، فإن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة، وكذلك غسل السيوف، وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحا، ولهذا جاز في أحد قولي العلماء في الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة أن تمسح ولا تغسل، وهذا فيما لا يعفى عنه، أي في النجاسة التي تكون كثيرة، نجاسة وكثيرة، فيما لا يعفى عنه يكفي في المس. قال فأما ما تعين عدم نجاسته ما ليس بنجس فلا يحتاج إلى غسل ولا مسح، واليسير يعفى عنه. فإذا حكى عن السلف، وبنحو كلام ابن القيم، وابن القيم له كلام في إغاثة اللهفان وكلام في بدائع الفوائد، كان مما قال في إغاثة اللهفان، قال ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم، وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، وهذا على القول بنجاسة الدم، والذي مر معنا أن الصحيح أن الدم إنما يكون نجسا من دم الحيض فقط. الصحابة يقول كانوا يصلون وهم حاملون للسيوف وقد أصاب الدم ويجتزئون بمسحها ولا يغسلونها. وهكذا قال في بدائع الفوائد قال ولو غسلت السيوف لفسدت. ولا يعرف في الإسلام غسل السيوف ولا إلقاؤها وقت الصلاة، لا يعلم أنهم كانوا يغسلونها ولا أنهم كانوا يتركونها وقت الصلاة، بل يحملونها في صلاتهم بعد مسحها. هذا القول هو الصحيح لهذه الأدلة التي استدلوا بها أن الأجسام الصقيلة يكفي مسحها ويجزئ ذلك، ولو غسلها لكان ذلك أيضا جائزا. بقي هنا أيضا تنبيه ما يتعلق بالمسح، مسح المكان. ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفن مسألة تطهير حبل الغسيل. حبل الغسيل هو الحبل الذي تنشر عليه الثياب بعد غسلها، قال لو نشرت عليه أولا ثياب فيها نجاسة، قد تنشر عليه ثياب للأطفال، فيكفي مسحها. لو مسحها قبل أن ينشر عليها ثيابا أخرى طاهرة مسحا يكفي. ولو أنها قد تعرضت للشمس وللريح أيضا يكفي ذلك ولا يشترط حتى المسح. قد نقل ابن القيم هذا عن أحمد وأنه نص عليه. في كتاب إغاثة اللهفان قال ومن ذلك أن الإمام أحمد نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال لا بأس به. فسواء مسحه إذا مسحه أجزأه، وإذا قد تعرض للشمس وللريح حتى جففته ثم نشر عليه ثيابا طاهرة فهذا أيضا لا بأس به. إذن هذه بعض المسائل مما يتعلق بتطهير النجاسة بالمسح. نقرأ الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. قال وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. جاء في بعض الروايات زيادة ما لم يأكل الطعام. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ بن هشام الدستوائي. طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ بن هشام الدستوائي كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح. وقد اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه، اختلف فيه على هشام، واختلف فيه على قتادة. أما الخلاف على هشام فرواه عنه عبد الصمد ابن عبد الوارث ومعاذ ولده كما في هذه الرواية، رواه عنه مرفوعا. قال الدارقطني في العلل: ووقفه غيرهما عن هشام، ووقفه غيرهما، ولم يسمي هذا الغير. فهذا الخلاف على هشام. واختلف فيه أيضا عن قتادة، رواه عنه مرفوعا هشام الدستوائي كما تقدم، روى عن قتادة عن أبي حرب إلى آخره مرفوعا. وخالفه سعيد ابن أبي عروبة كما في سنن أبي داود، وكذلك شعبة ابن الحجاج كما ذكره البخاري، ذكره البخاري كما في العلل الكبير للترمذي، وهمام ابن يحيى العوذي فيما ذكره الدارقطني في العلل. فهؤلاء ثلاثة: سعيد وشعبة وهمام، همام بن يحيى، كلهم رووا عن قتادة به موقوفا. والذي يظهر في بادئ الأمر ترجيح رواية هؤلاء الثلاثة، فإن شعبة أرجح من هشام الدستوائي، وكذلك سعيد بن أبي عروبة. لكن البخاري رحمه الله في العلل الكبير للترمذي سأله عنه الترمذي فقال: وقفه شعبة ورفعه هشام، وهشام حافظ. وكان البخاري يشير بهذا إلى تقوية الطريقين، أن الطريقين محفوظان. وكذا هو ظاهر صنيع الدارقطني في العلل، فإنه ذكر الطريقين معا ولم يرجح بينهما. فإسناد المرفوع صحيح وإسناد الموقوف صحيح، ولعله محفوظ على الوجهين. وإلا فتؤيده الأحاديث الأخرى الكثيرة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري، وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله. فأتبعه الماء ولم يغسله، وهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذه الزيادة في مسلم، سيذكر المؤلف رواية مسلم فهي أيضا في مسلم هذه الزيادة. قال: ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجوا هؤلاء أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى ابن الوليد وهو الطائي قال حدثني محل ابن خليفة قال حدثني أبو السمح إسناده حسن رجاله ثقات سوى يحيى بن الوليد وهو صدوق. قال وعن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه أحمد. أخرجه أحمد من طريق أبي بكر الحنفي قال حدثني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز وهذا منقطع بين عمرو بن شعيب وأم كرز فلم يسمع منها ولكنه حسن بشواهد التي مضت. قال وعن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه ابن ماجه هو بنفس الإسناد السابق الذي مضى ولكن كأن المؤلف فصله لأنه جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم نصا وفي الرواية الأولى من فعله. قال وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت بال الحسين ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أخرجه هؤلاء أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق سماك بن حرب عن قابوس ابن أبي المخارق عن أم الفضل لبابة. وسماك بن حرب صدوق وقابوس ابن أبي المخارق لا بأس به. إلا أنه قد اختلف في هذا الإسناد على سماك بن حرب وفي خلاف يطول ذكره والحاصل أن هذا الحديث حسن بشواهد التي سبقت. فهذا الباب مع هذه الأحاديث تضمنت حكم بول الغلام الذي لم يطعم الطعام وأحسن إن شاء الله نؤخر مسائلها إلى الدرس الآتي. هذه بعض الأسئلة. أخ يسأل يقول إذا سلم الإمام في الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة وسلم المأموم تسليمتين فما حكم ذلك؟ المأموم يتابع الإمام فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة سلم المأموم تسليمة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا سلم تسليمتين يسلم تسليمتين وكلاهما مشروع في صلاة الجنازة. وأخن يقول هل يجوز قتل الأسير وما هو الدليل على ذلك؟ يجوز قتل الأسير عند عامة العلماء، ويقول يخير في الأسير بين أمور، بين قتله أو استرقاقه أو المفاداة به، مفاداة إما ببعض أسر المسلمين أو مفاداة بالمال أو المن عليه. فهذه خمسة أمور كلها يجوز معاملة الأسير بها، وكلها وردت فيها الأدلة. قتله ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بقتل عقبة ابن أبي معيط، واسترقاقه، وهذا كثير جدا في الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يسترقون الأسرى. فداؤه ببعض أسار المسلمين، وهذا أدلته، منها فداء النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسار المسلمين الذين كانوا في مكة بتلك المرأة من العرب التي جاءت للمغيرة بن شعبة وكانت من أحسن العرب، أرسلها ببعض أسار المسلمين. فداء الأسير بمال، ودليله أسرى بدر السبعون فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم بمال أخذه من كفار قريش، والمن عليه العفو عنه تركه إطلاقه، ودليله مع الذي قبل الذي هو الفداء صريح القرآن، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أي سروهم اربطوهم، فإما منا بعد وإما فداء، إما أن تمنوا عليهم منا وإما أن تفادوا بهم. بقي هنا تنبيه أن الذي يقتل الأسير هو الإمام أو بإذن من الإمام، فالأسير يقتله الإمام أو من يأذن له الإمام بقتله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقتل عقبة بن أبي معيط. وأخ يقول بعض الإخوة ينقل عنك أنك أفتيت بأن القائش، كذا كتب القائش، الذي يشبه الحزام ويربط على القميص أنه محرم، هل هذا صحيح؟ لا، ما قلت أنه محرم، قلت هذا كان شعارا لليهود، فعمر رضي الله عنه من الشروط التي جعلها على اليهود كما هو في كتاب عمر المشهور على أهل الذمة، اشترط عليهم أنهم إذا لبسوا القميص يلبسون على وسطه مثل الحزام يسمى الزنار، وهذا كان مشهورا إلى زمن الأئمة، الشافعي رحمه الله حين ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عنه قيل له أصحيح هذا الحديث؟ قال نعم. قيل له أتقول به؟ فغضب الشافعي قال أترى في وسطي زنارا أو تراني في وسط كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول به، ومعنى أترى في وسطي زنارا أي أتراني يهوديا، أو تراني في وسط كنيسة أي هل أنا نصراني حتى لا أقول بهذا الحديث. فهذا مشهور أنه كان شعارا لليهود في لباسهم، ومن أقول أنه حرام فليس الآن شعارا لليهود، ولو لبسه إنسان فليس على شيء، ولو تركه باعتبار أنه قد كان شعارا للمغضوب عليهم فلا بأس. اشتهر عند الناس أن الزنار ما هو الشعر الذي يكون نازلا على الصدر عند الأذن، ليس هذا الزنار، زنار اليهود هو رباط يكون في وسط الثوب. أخ يقول رجل اتصل بزوجته فإذا هي جالسة مع أمها وأختها وزوج أختها فغضب وأمرها بالخروج وقال إذا لم تخرجي فأنت طالق، ثم اتصل بأخيها فأخبره أن قد خرجت ولكنهم غضبوا على الزوج وزعموا أن هذا اتهام لزوجته وعدم ثقة بها، فما النصيحة وما حكم هذا الطلاق؟ ما دام أن قد خرجت كما قال السائل فليس عليه طلاق ولا يقع هذا الطلاق لأنه علقه بشيء لم يقع، وأما كون هذا اتهام لزوجته وعدم ثقة به فهذا غير صحيح، هو نهاها عن هذا الشيء المحرم فلا يجوز لها أن تجلس مع زوج أختها، فهو أجنبي عنها لا يجوز لها أن تجلس معه أو أن ينظر إليها أو أن تقابله، فالله نهى عن النظر إلى النساء وأمر بغض البصر، وزوج أختها لا يجوز له النظر إليها، أجنبي عنها، وهذا من التساهل، ولزوجها حق أن يمنعها من ذلك، وليس هذا من الاتهام ولا من عدم الثقة، بل هذا واجب عليه، إذا تركها تجلس مع زوج أختها يأثم، لأنه واجب عليها، واجب عليه أن يرعاها وأن يقيها النار، وهذا من رعايتها ووقايتها النار، ولا يجوز له التساهل بذلك، فهو المصيب في ذلك، وأهل زوجته إذا غضبوا عليه أخطأوا في غضبهم، هذا في غير محله، وهو قد يكون قادرا على منعها بغير لفظ الطلاق، ما يحتاج إلى لفظ الطلاق، يأمرها بالخروج. أخي يقول ما حكم أكل ما يسمى الشضوي وشوايتها التي تخرج بعد المطر؟ معروفة هذه عند الناس هنا وأكلها جائز، والأصل فيها الحل، الأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه، وأيضا شويها جائز قياسا على الجراد التي كانت تشوى شويا وهي حية، وليس هذا من تعذيبها بالنار، فرق بين التعذيب وبين من يشويها لأجل أكلها، لا يريد تعذيبها ولكنه يريد إصلاحها، وبهذا أفتى السلف، وكذلك كانوا يفعلون يشوون الجراد حية، وليس هذا من التعذيب. وخني يقول من حفظ رياض الصالحين فهل الأفضل أن يحفظ بعده بلوغ المرام أو عمدة الأحكام؟ الأفضل أن يحفظ بلوغ المرام فهو أشمل، عمدة الأحكام مختصر وبلوغ المرام أشمل وأوسع، والحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب عمدة الأحكام من أول من ألف في الأحكام ورتب ذلك، والحافظ متأخر فاستفاد ممن قبله واختصر ولخص وذكر الأحاديث التي تدور عليها الأحكام. أخني يقول إنسان وجد 3000 ريال سعودي فعرفها شهرا ونصف، هل يجوز له أن ينفقها على نفسه؟ وهل إذا أنفقها يأثم؟ يعرفها سنة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن من وجد لقطة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا له أن يستنفقها، وتعريفه لها بالأماكن التي يظن أن صاحبه يوجد فيها في المكان الذي وجده ونحوه من الأماكن، ولا يجوز أن يؤويها وأن يخفيها ولو حتى بعد شهر ونصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وتعريفها الواجب فيها سنة، فيعرفها سنة، فإن جاء صاحبها في هذه السنة وإلا بعد مضي السنة له أن ينفقها على نفسه أو يتصدق بها، وفي كلا الحالين يكون ضامنا، إذا جاء صاحبها بعد ذلك هو ضامن يردها إليه. أخ يقول أحذية العساكر هل هي من الخفاف؟ إذا كانت المراد هذه الأحذية التي هي مرتفعة إلى نصف الساق أو دون نصف الساق بقليل فنعم تأخذ حكم الخفين وله أن يمسح عليها نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.